الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من لقاءات قواعد التفسير. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن قواعد التفسير المتعلقة بالألفاظ، حيث تقدم معنا إراد مقدمة عامة عن هذا العلم وذكر قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات وذكر قواعد التفسير المتعلقة بعلوم القرآن وذكر قواعد التفسير المتعلقة بطريقة التفسير. ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن بعض القواعد المتعلقة بالألفاظ. من تلك القواعد ما يتعلق بلفظة كان، هل تدل على التكرار والدوام أو لا تدل؟ صيغة لفظة كان إذا كان معها فعل مضارع فإنها تدل على التكرار والمداومة على الفعل. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فإن مثل هذا يدل على أنه كان يداوم على ذلك. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، وقوله عز وجل: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فإنه يدل على كثرة التكرار والمداومة على هذا الفعل. ومن أمثلته مثلا قوله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كانوا أتى بعدها الفعل المضارع يسارعون، فدل هذا على أنهم يفعلون ذلك مرارا وتكرارا ويداومون عليه. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فقول كانوا يقولون كان أتى بعدها فعل مضارع فأفادت التكرار والمداومة. من القواعد المتعلقة بهذا الباب أن الجملة الإسمية تدل على ثبوت الوصف، وبخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد، خصوصا عندما تكون الجملة حالية فإن التعبير عن الحال بالجملة الإسمية يدل على الدوام والثبوت، بخلاف وضع الجملة الفعلية حالة فإنه يدل على التجدد. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كلب مبتدأ، باسط خبر، هذه جملة اسمية، فدل هذا على ثبوت هذا الوصف ودوامه. وبخلاف قوله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذا يدل على تجدد هذا الفعل منهم وتكرره. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض، فهذا يدل على التجدد. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فهذا يدل على أن البكاء كان متجددا، يبكون ثم يبكون، وأنهم يستمرون على البكاء. من قواعد التفسير المتعلقة بالألفاظ أن صيغة التفضل، صيغة التفضل على صيغة افعل قد يؤتى ويراد بها التفضيل والمقارنة بين شيئين، وقد يؤتى بها ولا يراد بها التفضيل. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ فالمراد هنا ليس مجرد المقارنة والتفضيل. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هنا يراد به اتصافهم بأعلى صفات الخيرية. وقد يراد بهذه اللفظة المقارنة بين شيئين وتفضيل أحدهما على الآخر. من أمثلة ذلك مثلا قول: فسيعلمون من هو شر مكانا. فهنا في المقارنة بين أهل الجنة والنار، والمقارنة بين المؤمنين والكفار، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضل سبيلا. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في هذه الآيات وأمثالها: إشكال معروف، وهو أن يقال لفظ خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل، والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر من المفضل عليه وأفضل. ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة. ويجيب عن هذا الإشكال بأن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة يراد بها مطلق الاتصاف، وليس فيها تفضيل شيء على شيء. وإذا أرادوا في لغة العرب، إذا أرادوا تخصيص شيء بالأفضلية دون غيره، جاءوا بصيغة التفضيل. ولذلك كانت العرب تقول: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ ومنه قوله تعالى: وقال رب السجن أحب إلي. فقوله هنا أحب ليس المراد بها مشاركة المفضل عليه للمفضل في هذا المعنى. من القواعد، قواعد التفسير المتعلقة بالألفاظ، أن تفسير الأفعال ينبغي بنا أن ننظر فيه إلى ما يعدى به، فإنه يختلف المعنى باختلاف التعدية. فمثلا قولك: ذهب من المسجد إلى البيت، بمعنى انطلق من المسجد، بينما ذهب إلى المسجد معناه أنه غدا إلى المسجد وراح إليه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهنا قال: من يرد فيه بإلحاد، فعد الإرادة بالباء. وإذا عد لفظ الأصل في لفظ الإرادة أن تقول: أراد محمد الذهاب إلى السوق، لكنه هنا عدي الفعل أراد بواسطة حرف الجر الباء، وذلك لأنه قد ضمن هذا الفعل أراد معنى فعل هم، فإنه يقال: هممت بكذا، هممت بكذا، فيعد بالفعل، يعد فعل هم بالباء. من أمثلته أيضا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا عدي الفعل نظر إلى، عدي الفعل نظر بواسطة الحرف إلى، مما يدل على أن المراد به المشاهدة بالأبصار، بخلاف ما إذا عدي الفعل نظر بواسطة الفعل بواسطة الحرف في، فإنه يدل على التفكر، كما في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. بينما إذا عدي نظر بنفسه فمعناه أنه متوقف أو منتظر. ومن أمثلته قوله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم. مثال آخر في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. عدي الفعل استوى بواسطة الحرف على، فدل هذا على أن المراد به العلو والارتفاع ونحو ذلك، بخلاف ما إذا عدي بإلى فإنه يكون معناه قصد. ومن أمثلة قوله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها. وقد يعد أو قد يؤتى بالفعل استوى بدون أن يكون فيه تعدية، فمرة يؤتى به مع فاعل واحد كقوله استوى، كقوله عز وجل استوى على سوقه، يعني ارتفع عليه. أما إذا قيل فلان استوى، من أمثلته عز وجل: حتى إذا بلغ شده واستوى، أي وصل نهايته وقارب درجة الكمال بحسبه. وأما إذا أتي بالفعل استوى منسوبا إلى فاعلين فإنه يدل على المساواة، تقول استوى فلان وفلان، بمعنى أنهما تساويا. ومن أمثلة ذلك أيضا لفظة اهدنا، فإنه يؤتى به مرة بدون ويعدى إلى المفعول مباشرة بدون حاجة إلى الحرف، كما في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا أيضا: ويهديك صراطا مستقيما. ففي مثل هذا الموطن يراد به الهداية التي تتضمن معنى التوفيق. ومن أمثلته: أما إذا أتي بالهداية اهدنا الصراط المستقيم، هنا يختلف المعنى باختلاف الحرف، فإنه أتي به بدون أن يؤتى بحرف مع المفعول. كأنه ضمن هذا الفعل اهدنا، كأنه ضمن هذا الفعل اهدنا معنى التقدير، بخلاف قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عدي الفعل بإلى. فإذا قال القائل اهدنا الصراط المستقيم، فهو يطلب من الله أن يعرفه الصراط المستقيم، وأن يبينه له، وأن يلهمه إياه، وأن يقدره عليه، ومن ثم يجعل في قلبه العلم والإرادة والقدرة. ولذا جرد الفعل اهدنا من الحرف، وأتى به مجردا معدا بنفسه. بينما إذا أتى بهذا الفعل معدا بواسطة حرف من الحروف، فإنه حينئذ يدل على أن فعل اهدنا قد ضمن فعلا آخر يتعدى بالحرف الآخر. من القواعد المتعلقة بهذا ملاحظة أن الكلام قد ينتقل المتكلم من أسلوب إلى أسلوب، وذلك من أجل معنى معين. من أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فلم يقل فآمنوا بالله وبي، فالتفت من المتكلم إني رسول الله إلى الغائب ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، وهذا من أجل أن يدفع التهمة عن نفسه بأنه قد تعصب لنفسه. وهنا أيضا فيه معنى آخر، وهو أنه ينبه على أنه يستحق، إنما استحق مشروعية الاتباع له لما اتصف به من الصفات المذكورة. ومن أمثلته مثلا قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال: فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لي وصلي لنا، وإنما قال فصل لربك في الأول، قال إنا أعطيناك الكوثر. ولعلنا إن شاء الله تعالى نشير إلى شيء من هذا عندما نتكلم عن القواعد، قواعد التفسير المتعلقة بالأدوات. من القواعد المتعلقة بهذا أن الواجبات إذا أتي بها مع المصدر تكون مرفوعة بخلاف المندوبات، فإنه إذا أتي بها مع المصدر فإنها تكون منصوبة. مثال ذلك قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. اتباع هنا مصدر، اتباع مصدر، وهو من الواجبات، ولذا رفعه فقال فاتباع بالمعروف. بخلاف ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، مثل قوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمصدر هنا قد رفع، وذلك لأنه واجب. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: قالوا سلاما قال سلام. فهنا سلام خبر لمبتدأ محذوف، أي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره أمر سلام أو واجب لكم سلام ونحو هذا. فهنا قالوا سلاما، لأن الابتداء بالسلام مندوب، بخلاف رد السلام فإنه واجب، ولذلك قال إبراهيم قال سلام بالرفع. من القواعد اللغوية أن الشريعة أو أن القرآن يأتي بالكلام على لسان الأقوام بما يعتقدونه دون ما في نفس الأمر. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هنا قال شركاءكم، مع أنهم في الحقيقة ليسوا شركاء لله، لكنهم يزعمون ذلك، فخاطبهم القرآن على حسب معتقدهم وليس على ما في نفس الأمر، مما يدل على أنه يشرع للإنسان أن يتكلم مع الآخرين بما في معتقداتهم أو على لسانهم من أجل أن يفهمهم. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإنه ليس عزيزا ولا كريما في حقيقة الأمر، لكنه في اعتقاد نفسه أنه متصف بهذه الصفات. ومن أمثلته أيضا قول قوم شعيب عنه: إنك لأنت الحليم الرشيد، أي بحسب اعتقادك وظنك وزعمك، وهم لا يعتقدون مثل هذا. ومن أمثلته أيضا قوله عن الكفار أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهم لا يؤمنون بأنه قد نزل عليه الذكر، وإنما خاطبوه بحسب اعتقاده. من القواعد المتعلقة بهذا أن العرب قد تأتي بكلام متيقن على صيغة كلام مشكوك، وذلك من أجل أن يتقبل هذا اللفظ أو نحو هذا من أمثلته، قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقل إن كان للرحمن ولد هنا من فأنا أول العابدين. قيل في تفسير العابدين أقوال متعددة، منها أول العابدين لله إذا كان له ولد. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم موقن بانتفاء الولد عن الله عز وجل. ومن أمثلته قول سبحانه: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومن القواعد، قواعد التفسير المتعلقة بهذا الباب، أن المجهول أو غير الثابت قد يجعل بمنزلة الثابت تنزلا مع المخاطب، تنزلا مع المخاطب. ومن أمثلته أن الله عز وجل قال عن المنافقين: إنما نحن مصلحون. فهم فسروا قوله، فهم قالوا عن أنفسهم إنما بالحصر، إنما بالحصر. ومن المعلوم أن وصف الإصلاح منتف عنهم، وحينئذ يكون هذا من مخاطبتهم بوصف مجهول أو معلوم الانتفاء بصيغة الإثبات تنزلا معهم. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا أن القرآن قد يأتي بألفاظ فينكرها، يجعلها منكرة من أجل تعظيمها. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نكر الحياة من أجل تعظيمها. ومن أمثلتها أيضا قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهنا قال مغفرة وقال جنة، فنكرها من أجل تعظيمها في الأعين. ومن قواعد اللغة المتعلقة بهذا الباب أن العرب قد تعبر عن الفعل الواقع في الزمان الماضي بفعل مضارع من أجل تصوير أو من أجل تقريب الصورة للأذهان. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. قال أنزل في الماضي، ثم قال فتصبح الأرض مخضرة، فهنا أتى بالفعل تصبح على صيغة المضارع من أجل المبالغة في تحقق اخضرار الزرع واخضرار الأرض لأهمية هذا، لأنه يراد لفت الذهن إلى حقيقة الحياة. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. فهنا أتى بالفعل نسوق ونخرج به زرعا من أجل تحقيق ذلك وجعل الناس يتصورونه التصور الكامل. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فقد فسرت هذه الآية بأن المراد بها المشركون في يوم بدر، وهذا قد مضى، ولذلك أتى ومع ذلك أتى بقوله يتوفى ويضربون، وهي فعل مضارع من أجل تحقيق ذلك ومن أجل استحضار السامع للصورة والحالة التي كانوا عليها في ذلك اليوم. ومن أمثلة قول عز وجل: ثم قال له كن فيكون، أي فكان. وإنما جاء بالمضارع من أجل أن يتمكن السامع من استحضار صورة وجوده وكونه. أيضا قد يعبر عن الماضي بفعل مستقبل من أجل التنبيه على أن الوقوع متحقق. ومن أمثلته قوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، قال ينفخ معناه أنه سيكون في المستقبل، ثم قال ففزع بالفعل المضارع تنبيها على تحقق وقوعه، فهنا أتى بالفعل الماضي بالتعبير، أتى بالفعل الماضي معبرا عن المستقبل منبها على تحقق وقوعه. هذا شيء من قواعد التفسير المتعلقة بالألفاظ، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعرض إلى قواعد أخرى في اللقاء القادم. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.